بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
قد يفيد النهي الحرمة فيدخل في محل الكلام بلا إشكال، لأنه القدر المتيقن من بحث دلالة النهي على الفساد هو ما دل على الحرم لأوضح موارده، وقد يدل على الكراهة فيخرج عن محل الكلام، خصوصا في مورد الكراهة لتطبيق الطبيعة على بعض حصصها من قبيل كراهة تطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام أو في مقابل بيوت النار أو ما أشبه ذلك مما تقدم البحث عنه مفصلا. وتارة يكون النهي واردا لبيان مطلق المبغوضية المولوية من دون تحديد خصوصيتها، أي أنه لم يقصد منه الحرمة بخصوصيتها ولا الكراهة بخصوصيتها، بل قصد بيان المبغوضية. هنا هل يندرج في محل الكلام فيلحق بالنهي التحريمي، أو يخرج عن محل الكلام فيلحق بالنهي التنزيهي؟ أولا خلص الواضح، شنو المراد؟ النهي في بعض الأحيان يطلق واقعا قطعا يراد منه إما الحرمة أو الكراهة، ولكن لا يتضح ذلك للمخاطبين أو للمطلعين على النص. هذا هو في الحقيقة يرجع إلى إجمال في النص، وفي موارد الإجمال بعد تطبق قواعد الإجمال. مثلا إذا احتملنا وجود ما يوجب الفساد وشككنا في ذلك، في مثله يوجد مثلا ما ينجز بحيث يوجب الاحتياط فلا بد من الاحتياط، إذا لم يوجد ما ينجز وكان الشك بدويا بين الحرمة والكراهة عادة نبني على عدم الحرمة، ومن ثم قد يصح البناء على عدم الفساد وإلى آخره من الخصوصيات التي تقال في مقام معرفة حكم المشكوك في مثل هذه الحالة. ولكن في بعض الأحيان يكون للمتكلم غرض واضح تام ببيان المبغوضية، هو لم يكن قاصدا لأحد الأمرين، وإنما هو يريد أن يبين الجامع. يعني خل أضرب مثال، بحسب بعض الروايات، غير إحنا ظهور الآية، بحسب بعض الروايات في تفسير آية البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بعض الروايات تقول هم بدأوا يستفصلون، فبدأت القيود، ولا هم لو لم يستفصلوا، هو يريد الجامع، يريد الجامع يعني بقرة وانتهت القضية، واضح إن شاء الله. أو مثلا عندنا الأمر بالحج، أن بعضهم سأل رسول الله أنه أفي كل عام، فبعض الروايات كانت تبين تحذر تقول لو قال في كل عام لوجب عليهم، لا تسألوا بعض الأمور، يعني ماكو داعي للاستفصال بها ما دام هو الغرض متبين وظاهر، ماكو حاجة. فإحنا في النهي مو إلا نفس النهي، إحنا تدرون ذكرنا فيما سبق لا موضوعية عندنا لنفس النهي، وإنما النهي هو مجرد دال على الحكم الشرعي، على الشأن الشرعي. ولهذا لو قامت لدينا حجة تامة على الحرمة كنا نطبق البحث بلا توقف ولا خصوصية، ولا نرعى خصوصية للنهي في هذا الجانب. فإحنا إذا قام الدليل الشرعي على إثبات المبغوضية فقط مو أكثر منها في مثله، هذا طبعا قد يكون نادر أن نجيب شاهد ثم نستدل على أنه هذا هو مطلوب من عنده الغرض من عند بيان الموعظة، لأن هو أي شاهد الذكرى هو ربما يكون قابل لأن يكون المراد من عنده أن المقصود هو النهي تام مثلا، يعني الحرمة تامة أو الكراهة، فهو قابل. لكن احنا من الناحية أصولية المفروض هذه القضية ننتهي من عندها. حتى الفقيه في بعض الأحيان إذا صادف ما يدل على المبغوضية من دون توضيح أو من دون تصدي الشارع لبيان أنه حرام أو مكروه، ماذا يفعل في مثله؟ أفرض أن الشارع قال إن الله يبغض كذا، هو ذكر المبغوضية فقط اللي هي قابلة أن تجتمع مع الحرمة ومع الكراهة. في مثله قد يقال هنا بخروجه عن محل البحث ولو في بعض الصور، لأنه خال من الإلزام الذي في الحرمة. طبعا نقول في بعض الصور يعني واضح، لأنه احنا حتى الكراهة قلنا في بعض الصور التطبيقية اللي يجي بها هذا الكلام. فقد يقال هنا بخروجه عن محل البحث ولو في بعض الصور، لأنه خال من الإلزام الذي في الحرمة، فيلحق بالكراهة التي تقدم خروجها عن محل البحث. في أي صورة؟ في صورة كراهة تطبيق الطبيعة على بعض حصصها.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا.
المهم قلت لكم كل مثال هو بي هذا لا بأس بهم، يصلح مثالا، لكن قد يكون هنا نحن عندنا ما أدري، قد يكون عندنا علم بأنه هذا كراهة شديدة يعني على أي حال. ولكنه هذا البناء غير تام. لماذا؟ وذلك لافتراقه عن الكراهة التي تتضمن الترخيص بالفعل. لأن يعني الكراهة هي واضح بها تصريح بالترخيص، من يصل بها تصريح بالترخيص، ونفس هذا الترخيص هو في واقعه يتضمن صحة العمل. بعد ماكو مجال أن نقول النهي يدل على الفساد، ما يتحمل الأمر هذا المعنى. المفروض هو هناك ترخيص في تركه في فعله، وإحنا عندنا طبيعة، فالشارع قاعد يتحدث عن بعض مصادقه، يقول هذا مكروه. مكروه ماذا؟ مكروه أن نطبق عليها، أن تحقق الطبيعة المطلوبة في هذا الفرد أو في هذه الحصة، من قبيل ما قلنا مثلا الصلاة في الحمام، الصلاة في الطريق وما أشبه ذلك. ولكنه غير تام. لماذا؟ لافتراقه عن الكراهة التي تتضمن الترخيص بالفعل. الكراهة هي تزجر فيتضمن الترخيص بالفعل، بعد ما نقول الترخيص بالترك، واضح إن شاء الله المقصود، لأن هو ينهى ويتضمن أنك مرخص أن تفعل ما نهيت عنه. وذلك لخلو النهي المفيد لمطلق المبغوضية عن الترخيص في الفعل، أصلا ما بي ترخيص، فإذا راح يختلف اختلاف جوهري عن الكراهة، ويبقى احتمال مضافا لاحتمال كون المبغوضية بحد نفسها تقتضي فساد العبادة ما لم تتضمن الترخيص في الفعل. إذا قال إذا افتهمنا أنه هو ينهى نهيا تنزيهيا كراهتيا، هنا واضح أنه يعني هو الأمر عنده مو قاطع. إذا مو قاطع بعد ما نقدر نقول هذا يدل على الفساد، خصوصا في الموارد التطبيقية اللي عبرنا عنها. أما في المقام هو نفس المقتضي للفساد وهو المبغوضية موجود، مانع من عنده من الترخيص ما موجود، مفقود. فإذا إذا يجي أحد ويوجه الأمر ويقول أنه هذا يقتضي الفساد لأنه مبغوض، وكيف نتقرب بالمبغوض وما إلى ذلك من الوجوه التي ستأتي للاستدلال على دلالة النهي عن الفساد، يكون الكلام معقولة، مو إلا قبلة، قد عندك رد إله، ولكن يكون الكلام معقول. يعني إذن يندرج في محل البحث، لازم تبحث ثم تتأمل تشوف شنو النتيجة. مضافا لاحتمال كون المبغوضية بحد نفسها تقتضي فساد العبادة ما لم تتضمن الترخيص في الفعل، ولو من أجل أن المبغوضية تتنافى مع العبادية، كيف أتعبد لأحد بغض النظر عن عظمته عن كونه هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، هو عموما كيف أتعبد لأحد بما يبغض؟ هذه مشكلة، هي هذه من أهم المشاكل التي جعلتهم يقولون بالنهي عن بدلالة النهي عن الفساد. ولو من أجل أن المبغوضية تتنافى مع العبادية فيندرج في محل البحث. فإذا اندرج في محل البحث مو بالضرورة لابد نبني على أنه يقتضي الفساد، وإنما يجب تقليب وجوه النظر فيه حتى يتبين حاله. هذا يصير الضابط، لأن إحنا حتى يدخل أو لا يدخل في محل البحث مو بالضرورة أنه إحنا إلا بانين على النتيجة، يعني جهة البحث موجودة فيه، هذا هو المعنى. وعليه فالآن صار واضح أن النهي الإرشادي تقدم البحث عنه، النهي التحريمي تقدم البحث عنه، النهي الكراهة التنزيهي تقدم البحث عنه، النهي الذي هو يدل على المبغوضية بدون تحديد وتعيين لها أنها من الكراهة أو من الحرمة، أيضا هذا الآن أكملنا الحديث عنه. بقي عندنا النهي الغيري الذي هو من أهم أغراض هذا البحث، ولعلكم تتذكرون في مباحث الوجوب الغيري كنا هناك نقول إذا تم الوجوب الغيري في مقام بيان الثمرة، إذا تم الوجوب الغيري أو النهي الغيري ففي مثله إذا تعلق بالعبادة ربما هو يقتضي فسادها، أما من لا يقول بالحكم الغيري وجوبا أو حرمة ما عنده شيء، لأنه هو يقول غايته العقل يهدو، هو أكثر من هذا، مو هو الشارع نفسه يبغض، يقول المبغوضية وين متركزة بالأمر النفسي، يعني بالواجب النفسي أو عفوا بالحرام النفسي على أي حال. وأما النهي الغيري كالنهي عن الصلاة التي تتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة فورا عن المسجد بناء على ثبوت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده، فإذا ورد الأمر بإزالة النجاسة المفروض أن نبني بناء على هذه القاعدة، المفروض أن نبني على وجود نهي عن أضداده، فأي ضد من أضداده فهو منهي عنه، من جملتها من جملة أضداده الصلاة، فالصلاة صارت منهيا عنها. النهي عنها ليس نهيا نفسيا وإنما هو نهي ناشئ من حكم آخر، هذا وين نصنفه؟ بالنهي الغيري. صارت الصلاة منهيا عنها بالنهي الغيري، فإذا واحد يريد يبادر يصلي أول الوقت يريد يصلي شنو هنا؟ يقول هذا صلاتك أول الوقت منهي عنها، أزل النجاسة ثم صلي. أما إذا لم نقل بالنهي الغيري هو عصى ترك إزالة النجاسة بناء على وجوبها، عصى ذاك الحكم بوجوب إزالة النجاسة لأنه ترك الإطاعة، فمن حيث ما ارتكب من حيث ما ترك هو عاصي، لكن من حيث ما صلى هو مطيع، فراح يصير عنده تقارن بين معصية مثل واحد لا يحج لكنه يصلي، واحد لا يزكي لكنه يصلي، قد يكون ماكو ترابط بينهما على أي حال. فهنا هذا النهي الغيري داخل في محل البحث أيضا، إذ يمكن أن يدعى باقتضائه الفساد ولو لم تكن مخالفته موجبة للبعد والعقاب بحد نفسه. لماذا يدعى اقتضائه الفساد؟ لدلالته على مبغوضية العمل الموجب لارتفاع محبوبيته، فلا يكون مقربا. وتدرون بعضهم يعد نية التقرب هي مقومة للعبادية، فهذا بعد شلون يصير يتقرب بالمبغض بالمبغوض عفوا، ويؤيد ذلك أنه قد جعل أو قد جعلت ثمرة النزاع في أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص هي ماذا؟ ثمرة، هي فساده إذا كان عبادة. هناك في بحث الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا، هناك جعل قيل أن الثمرة هي هذه، مع أن النهي على القول به من سنخ الغير ولو على بعض وجوهه، من سنخ النهي الغير سيبقى البعض قد يكون يبني على مبنى آخر بعد حسب المباني، ومن ثم فسيكون من ما يبحث فيه هو النهي الغيري. وأما ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره من أنه من أن النهي الغيري خارج عن مورد الكلام ولا يدل على الفساد بوجه، والسبب في ذلك بحسب ما ذكر في تقريراته أن هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضا كي لا يمكن التقرب به، فإن غاية ما يترتب على هذا النهي إنما هو منعه عن تعلق الأمر بمتعلقه فعلا. غايته بعد هذا ما يصير مأمور به، مو أكثر من هذا، لأنه كيف نجمع بين النهي وبين الأمر؟ فلا بد نرفع اليد عن الأمر بالحصة الأولى اللي هي تكون في الوقت إزالة النجاسة. يقول وعليه فليكن، يسقط الأمر حتى إذا سقط الأمر، بل يكفي في صحتها، في صحة الصلاة يكفي وجود الملاك والمحبوبية الذاتية للصلاة. يعني هذه المحبوبية الذاتية أقصد المحبوبية الشرعية للصلاة، وهذه المحبوبية الشرعية هي كافية في تحقيق التقرب. فليكن الصلاة مبغوضة من جهة، والصلاة منهي عنها من جهة، والصلاة ليس فيها أمر من جهة، من تأديها ما تفسد. ليش ما تفسد؟ يقول لأنه بها ملاك وبها محبوبية، ويكفي الملاك والمحبوبية لماذا؟ لإثبات الصحة. نعم مع فرض عدم الأمر بها لا يمكن كشف الملاك فيها. يعني ننبه إلى نقطة، يقول إحنا إذا ما عندنا أمر ما الدليل على الملاك؟ إحنا لم نعرف الملاك إلا من خلال الأمر، إلا أنه مع ذلك قلنا بصحتها من ناحية الترتب. يعني كيف؟ يقول يعني هو هنا كأنه راح يصير تزاحم بين ماذا؟ تدرون بعد هذا الضد الخاص هو يدخل في باب التزاحم أحكام الأضداد الخاص، أنه ما يمكن الجمع بين الإزالة والصلاة في أول وقتها، فش راح يصير؟ راح يصير تزاحم. إذا صار تزاحم بناء على الترتب، يقول أنت صحيح عندك أمر بالأهم مثلا وهو الإزالة، عندك أمر بالإزالة، ولكن إذا عصيته أهميته ولو لفوريته، يعني ولو لفوريته، إذا عصيته وفعلت المهم، المهم أيضا فيه أمر، لأنه كل الأوامر مشروطة بأن لا تنشغل بامتثال الأهم، بطاعة الأهم. فبناء على الترتب، واضح صار كلام السيد؟ بناء على الترتب شو راح يصير؟ راح نعرف أنه يوجد أمر بماذا؟ بالصلاة. فإذا عرفنا وجود الأمر بالصلاة ماذا سيقتضي ذلك؟ هذا يقتضي أنه يعني راح نعرف أن يوجد ملاك في الصلاة، بل بالترتب. هو الأمر لماذا يرتفع غير لوجود ضده الأهل وهو الإزالة؟ فإحنا ما بانين على سقوط الأمر في حالة كون غيره أهم، ما بانين عليه، وإنما نقول إذا امتثل غيره يسقط الأمر، يعني إذا امتثل الإزالة يسقط الأمر عنه، أما إذا لم يمتثل الإزالة يؤدي الصلاة عن أمر، ما به مشكلة. فبعد هنا هم بعد ما نحتاج هو للملاك، لأن يكفينا ماذا؟ يكفينا وجود الأمر، فتتحقق الصلاة الصحيحة. هذا كلام السيد الخوئي رحمه الله، ويناقش مضافة لما في بعض ما قال من ملاحظات تأتي إن شاء الله في محلها، من نبحث المسألة إن شاء الله نبحث عنها. يعني على سبيل المثال احنا كذا كنا ما بانين على الامر الترتب، احنا بانين على انه القضيه قضيه عقليه اصلا، فالموضوع راح يكون بعد من بعض الجهات اسهل اصلا ما ذكره سيدكم او الى اخره، بعض الجزئيات من لسنا الان بصددها ان شاء الله من نبين المختار نبينها. لكن الان احنا محل كلامنا ماذا؟ نريد نحرر محل النزاع، صحيح؟ فنفكر بمنطق محل النزاع ومحل البحث، صح لو لا؟ نقول البناء على وجه من وجوه المسألة التي تقتضي الفساد أو تقتضي الصح، كما هو في المقام السيد بنى على وجه يقتضي الصح وقرب بشكل مناسب لمبانيه رحمه الله ومباني المرزة رحمة الله عليهما، ولكن البناء على وجه من الوجوه لا يخرج المسألة عن محل البحث، لأن هو المقياس في دخول أو خروج مسألة ما عن محل البحث هل هو مبنى صاحب النظر أو هو ماذا؟ أو هو أن لها وجها تحتاج إلى بحث. يعني بعبارة أخرى إحنا نأخذ نتائج البحث في تحرير محل البحث، يصير نتائج البحث بعد أن بحثنا وجدنا أنه هنا بناء على الترتب تكون الصلاة صحيحة، يكون الضد المهم صحيحا حتى في وقت فعلية الأمر بالأهم، أكثر من هذا ما راح نصل، وبناء عليه راح نبني على الصحة. هاي النتيجة هي وليدة البحث، بينما تحرير محل النزاع منهجيا وين يصير موقعه؟ قبل البحث. فلا معنى لأن نأخذ نتائج البحث في تحرير حدود البحث، مو صحيح. فما دام هناك وجه للمطلب بالبطلان بالفساد أو بالصحة فلا بأس احنا نبحث القضية. يعني مثلا فلأضرب مثال آخر، لو فرضنا سيد الخوي رحمه الله أو أي واحد من الأعلام أو من الطلبة من عندنا احنا وأمثالنا بنى على أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، ليش؟ يقول هي شلون ينهى عن غير هي صحيحة، ومنهي مو عن الأسباب، نهي عن المعاملة، عن انتقال الملكية وإلى آخره، فإذا ما يقتضي الفساد. فهل يصح له في ابتداء البحث أن يقول باب المعاملات والنهي عن المعاملات ليس داخلا في محل البحث؟ يصح أن يقول هكذا؟ وهذا رأي وجيه معروف، بالكم حتى في السطح أنتم من درستوا ودرستوا هذه المطالب شنو كان يبنون على أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، صحيح لو لا تذكرون هذه الأمور إن شاء الله زين. فما دام لا يقتضي الفساد هل هذا يسوغ لك أن تخرجه وتحذفه من محل البحث؟ لأن أين يعرف الباحثون أنه لا يدل على الفساد غير هو بالبحث؟ فإذا أنت أخرجت عن البحث ما كيف يكون الأمر؟ واضح إن شاء الله. فيبدو أنه صاير استطراد، ولعله بالتقرير يصير اشتباه. أنا سام بعد تدرون هيك قضايا دقية قد يكون مو هو سيد استطرد قال هذا بناء على هذه المباني، بعد ماكو حاجة مثلا لبحث. على أي حال لسه احنا حسن الظن مفتوح للجميع، للمقرر والمقرر لهم، ايوه مو ما يخرج، لأن هو مقياس محل البحث ميزانه مو النتيجة. هاي نقطة جدا جوهرية، ميزانه ليس هو النتيجة على أي حال. فلا معنى لأخذ نتائج البحث في نفس تحديد محل البحث، فمن لم يبني على أن العدد له مفهوم مثلا لا يسعه أن يخرج مسألة هل أن للعدد مفهوم من محل البحث في المفاهيم، كما هو واضح جدا والأمر سهل. هذا احنا مو طريقتنا هواية ندور على ذن الجزئيات، لأن متأثر هواية على المطلب، لكن هي قضية عامة في منهجية تحرير محل الأبحاث، هذه لازم نأخذ نستفيد منها كتجربة نافعة. ومن هنا يتبين دخول النهي الغيري الشرعي في محل البحث أيضا، الذي ينشأ من المبغوضية الغيرية الشرعية لضد الواجب، فقد يوجه اقتضاؤه للفساد في العبادة بالخصوص بأنه يمنع من التقرب بالعبادة بناء على ما هو المعروف من تقوم العبادية بقصد التقرب. فأنت قد يكون عندك جواب وقد تقتنع بكلام السيد الخوي وتبني عليه، لكن هذا ليس معناه خروج عن محل البحث. النتيجة بغض النظر عن هذه الأخطاء الكتابية الطباعية، النتيجة ماذا؟ أنه النهي الشرعي الغيري أيضا هو يندرج في عنوان المسألة، النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ وهذه هي أهم موارد النهي. إذا خطر في بالكم شيء هم نبهون إلى حتى نبحثه. وبذلك تنتهي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة في تحديد المراد من الصحة والفساد. لا يخفى أن للصحة والفساد استعمالات عديدة تتفرع على الجهة الملحوظة في تقييم العمل كي تصفه بأنه صحيح أو فاسد. الذي يتصف بالصحة أو الفساد وقبل الإشارة إليها، احنا سيأتي أنه احنا عندنا صحة وفساد بمعنى ترتب الأثر، عندنا صحة وفساد بمعنى سقوط الأمر، عندنا صحة وفساد عند المتكلمين، عند الصحة وفساد عند الفقهاء، لأنه الكلام عند غرض بالبحث، الفقه عند غرض بالبحث وإلى آخره. هذه أمور مهمة قد يكون هي هذه البحث فيها لا يقل أهمية إن لم يزد على أصل هذا البحث من حقيقة الصحة والقبول وإلى آخره، بها مطالب نفيسة جدا. فإحنا هنا نحاول أنه شوي نعطي للمطلب أهميته. بالمولانا إيه لا، ذيك جهة أخرى. الآن إحنا المراد من الصحة والفساد ما ذيك جهة أخرى، ذاك هو قاعد يجي يريد يوصل يعني. وقبل الإشارة إلى تلك المعاني وتحديد المراد منها في المقام في بحثنا، ينبغي أن نعرف ما يلي. إن بعض الحقائق ينبغي أن نأخذها بنظر التمام. قلت هي من المطالب النفيسة. أولا، بما أن الأفعال الاختيارية تتصف بالحسن والقبح العقليين، وأن لكل منهما من الحسن والقبح مراتب عظيمة في شدته وضعفه، هو متفاوت يعني من المشكك الذي له مراتب عظيمة جدا، فإن العبادات والمعاملات والمعاصي والطاعات قابلة لأن تختلف مراتبها أشد الاختلاف من حيث الحسن والقبح. هذه حقيقة بديهية، خلينا نأخذها بنظرة. ثانيا، بلي مشكك بعد من معنى الاصطلاحي المنطقي للمشكك مو متواطئ. ثانيا، أن أفعال الإنسان وتروكه الاختيارية تنعكس على قيمة شخصيته، تنعكس من أي حيثية؟ من حيث الحسن والقبح. فالفعل الحسن يؤثر في تقييم الشخصية، والفعل القبيح يؤثر في تقييم الشخصية واستحقاقاته. من يقول يؤثر في تقييم الشخصية يعني مو تقييم اعتبار، يعني نتحدث حديث حقيقي أعظم من عالم الاعتبار، مناشئ عالم الاعتبار كان نتكلم عنه. فيتصف بالتكامل كلما ارتقى ما يصدر منه حسنا، يكون هذا الفاعل أكمل. هذه نقطة مهمة، قد يكون يخطر في بال البعض أنه إذا واحد هو يفعل حسن أو قبيح هو فعل، بعد ليش إحنا ليش يستحق الفاعل الإثابة والعقوبة؟ ليش؟ هو الفعل نفسه والفعل انتهى، بعد شنو هذا عالم الثواب والعقاب؟ كل شيء معنا واضح إن شاء الله. غايته الفعل انتهى. أكو بعض الفلسفات المعاصرة بيجي تفكر قول شنو بعد، بل حتى في بعض في كتاب منتقى الأصول لأحد أعلام العصر مباني السيد الروحاني قدس سره، أخو كلام كأنه حديث كأنه بهذا التوجه، أنه الفعل المعصية الكذا انتهت، فبعد على أي أساس يعاقب؟ ماكو أساس عقلي باستحقاق العقاب. واضح إن شاء الله؟ لا لا، غير التخليد، هو أساس عقلي لاستحقاق العقاب ماكو. ليش؟ لأن هو الفعل انتهى، هو غايته يصير عقاب حتى يؤدب مرة ثانية ما يفعل، وهو فعل انتهى. صحيح؟ هو أقول غير المنشأ، هو قاعد نتحدث عن هذا، أقول هذا يأثر على ذاك المطلب، لأن الجذور التحتية، البنية التحتية للثواب والعقاب هو العقلية، هي هذه الجهة، هذه الجهات يعني. فإحنا الحسن والقبح متفاوت، هاي النقطة الأولى صارت واضحة. النقطة الثانية مهمة جدا، وهي أن هذا الحسن في الفعل سيؤثر على الشخصية كمالا وسفالا، نعوذ بالله. فكل ما يكون الفعل الذي يصدر أحسن الشخصية تتكامل، كل ما يكون الفعل الذي يصدر أقبح الشخصية تتسافل. فراح يصير عندنا تقييم عقلي لواقع الشخصية، هذا مو تقييم عقلي اعتباري مبني على عالم الاعتبار، لا هو حقيقي. حتى لو أنا أخطأت فحسبت من هو كامل ناقصا أو من هو ناقص كاملا، اشتبهت، هو واقع يبقى على ما هو عليه. صحيح؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، مو شيء بعضهم يقولون كنا نعدهم من الأشرار، هم تبين ذولا هم أهل الكمالات، هم كانوا يعدونهم. فإذا القضية هي مو مبنية على الاعتبارات، هي مرتبطة بواقع الحال. فإذا هنالك ترابط بين الفعل وبين الشخصية نفسها، إن الحسن والقبح في الأفعال يؤثر كثيرا على التكامل والتسافل في الشخصيات. فكما أن للصفات الحسنة والقبيحة تأثيرها الأساسي في قيمة الشخصية ذات الصفات، فإن للأفعال أيضا تأثيرها كذلك، بل إن للصفات عادة دخلا كبيرا في تحقيق الأفعال. أي الصفات أيضا هم مؤثرة على الأفعال، وأيضا تأثرا بها وتأثيرا عليها. بين الصفات ليتمثل الشخصية وبين الأفعال عندنا تأثير وتأثر. يعني من يحمل نفسه على الطاعات حتى من دون أن يكون هذا ملائم لشخصيته، هو تدريجيا يتصف بالصفات الحسنة. ونعوذ بالله إذا انعكس الحال، هو الإنسان عنده صفات حسنة ولكن هو تمادى في الأفعال، في قبائح الأفعال، وربما هذه الصفات الحسنة هم تنخفض، يعني مواصفات الشخصية هم تقل. فالتكامل والتسافل من الآثار الحقيقية للأعمال الموجبة لهما، وليس هو من الأمور الاعتبارية الافتراضية. وإن للمخلوق المختار سواء كان إنسيا أو جنيا أو ملكا خلافا لبعضهم أو غير ذلك أن يرتقي في سلم الكمال. البعض يرى أن الملك ما يرتقي، حتى لو يعبث ويسبح وكذا ما يرتقي، هو عنده سقف واقف عنده، ولأن هذه المجردات وإلى آخره. مطلوب إحنا سنغرضنا البحث عن حقيقة الملائكة، ولكن حسب ظاهر القاعدة هي تنطبق على مرتبطة بالفعل الاختياري، مرتبطة بالفعل الاختياري. الفعل الاختياري هو يؤثر في الفاعل، في شخصية الفاعل يعني كمالا ونقصا. فالمخلوق المختار يرتقي في سلم الكمال أو يهوي في دركات التسافل بما يختاره من أعماله وتروكه التي تتصف بالحسن والقبح بمراتبهما، وللبحث تتم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.